قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ومؤنته على الراهن، على النفقة التي يحتاج إليها الراهن تكون على الراهن لأنها عنده. أقصد معنى الراهن صاحب الملك، الأصل أن النفقة تكون عليه، فما تحتاج إليه الدواب مثلا من طعام أو الموضع الذي توضع فيه، وما تحتاج مثلا من أجرة راع، وما تحتاج مثلا إليه الدار من عناية ونحو ذلك، كل هذا واجب على الراهن الذي هو مالك هذا الرهن وليس على المرتهن. كما جاء في الحديث: لا يغلق الرهن بما فيه، له غنمه عليه غرمه، له غنمه عليه غرمه. معنى الشاهد قوله عليه غرمه، فمؤنة النفقة غرم، فتكون واجبة على الراهن. لأنه هو مالك الشيء، فإذا أنفق عليها المرتهن يكون يحسبها على الراهن، إلا إذا استفاد من الرهن، استفاد الركوب، استفاد اللبن، فإنه يركب بنفقته ويحلب بنفقته. فالأصل أن هذه النفقة على الراهن، الرهن هذا نفقته على الراهن، إلا كما قلنا إذا استفاد المرتهن من الرهن فإنه يدفع قيمة هذه الاستفادة. قال: وكفنه وأجره مخزنة، معنى إذا احتاج إلى مخزن أو إلى حارس أو نحو ذلك فهذا كله يجب على الراهن، يوفر المخزن إذا كان تحتاج إلى مخزن، يوفر أيضا الراعي إذا كانت تحتاج إلى راعي. لكن هذا كله ما لم يكن هناك شرط، فإذا وجد شرط مثلا بينهما أن النفقة مثلا تكون على المرتهن فالمسلمون على شروطهم. قال: وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. الرهن عند المرتهن من باب الأمانات، الوديعة، والأمين لا يضمن لأن يده يد أمانة وإحسان، والله عز وجل يقول: وما على المحسنين من سبيل، وهو محسن فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ومما يدل أيضا على أنها أمانة الحديث الذي ذكرناه قبل: له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه، فدل ذلك على أنه كالوديعة. لكن إن تعدى أو فرط أي هذا المرتهن فعليه الضمان، أو استخدمه بغير إذن، إذا استخدمه بغير إذن فتلف فإنه يضمن، أو فرط في حفظه وصيانته ولم يضعه في موضعه الذي يوضع فيه، مثلا أعطاه ذهب فوضعه في النافذة فهذا تفريط. الذهب يوضع في مواضعه، لابد أن يوضعه في حرز مثله. قال: ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. وهذا ظاهر. أنا لو أن الرهن هلك فإن الدين يبقى، لا يسقط بهلاكه، أي بهلاك إيش؟ الرهن. بهلاك الرهن، لو تلف الرهن ليس معنى ذلك أن الدين يذهب، لا، الدين باق، لأن الدين متعلق بالذمة ليس متعلق بالرهن، وإنما الرهن وثيقة فقط لهذا الدين لحفظ الحق. فإذا حصل له شيء من التلف لهذه للرهن فالدين باق في الذمة. قال: وإن تلف بعضه فباقيه رهن لجميع الدين. أنا إذا تلف بعض الرهن فباقيه رهن لجميع الدين. مثلا وضع عنده أغنام رهنا لدين فماتت بعض هذه الأغنام، فيبقى الباقي للرهن أو رهنا للدين كله. قال: ولا ينفك، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. معنى أنه لابد أن يكمل المال، الرهن هذا لا ينفك. مثلا لو قال مثلا هذا الذهب رهن عندك حتى أسدد ديني، أعطاه الذهب وكان عليه 100,000، فسدد 50، سدد 50 من الدين، فهل معنى أنه يأخذ الرهن؟ لا، الرهن يبقى حتى يسدد جميع المال، الرهن يبقى حتى يسدد جميع المال. وهذه المسألة مما أجمع عليه كما ذكر ابن المنذر، فلا ينفك حتى يقضي الراهن الدين كله. قال: وتجوز الزيادة فيه دون دينه. يجوز الزيادة فيه، أي في الرهن، دون دينه، يعني الزيادة في الرهن ما في شيء، يزيد في الرهن. مثلا أعطاه مثلا ناقة ثم أعطاه أخرى، معنى زاده أخرى، فهذا زيادة في الرهن. فهذا ما في شيء. وقوله هنا دون الرهن أو دون دينه، أي لا يجوز الزيادة في دين الرهن، لا يجوز الزيادة في دين الرهن. أنا إذا اشترى منه مثلا سلعة بثمن مؤجل ورهنه داره، ثم اشترى مثلا منه شيء آخر بثمن مؤجل وقال الرهن للدين الأول، هو الرهن أيضا هنا، أنا جعل الرهن للدين الأول جعله هنا أيضا رهن، فهذا كأنه يرى المؤلف على في ظاهر كلامه أنه لا يجوز، لا يجوز أن يجعل رهن واحد لدينين، أن يزيد في الدين ويجعل الرهن نفسه. وقالوا بأن الرهن قد شغل بالدين الأول، أنا هذا تعليله، والمشغول لا يشغل، أنا أخذوا بهذه القاعدة، المشغول لا يشغل ما دام أن الرهن قد كان لأجل الدين الأول، فهنا لا يكون لأجل الدين الثاني. ومذهب مالك وهو أيضا رواية عن أحمد أنه يجوز ذلك، وذلك للمصلحة ورفع الحرج. وأما قولهم على القاعدة المشغول لا يشغل، هذا إذا كان الدين لآخر، ما دام أنه الدين لنفسه لهذا النفس نفس الشخص، فلا بأس أنه يجعل الرهن نفسه. لكن مثلا لو استدان من رجل آخر يقول له الرهن نفس الرهن، مثلا يقول له أعطى سالما رهنا، ومثلا طارق أخوه مثلا لم يعطيه رهنا، أخذ دين من هذا وأخذ دين من هذا، يقول له طارق مثلا خلاص أعطيت سالم رهن، خلاص تشتركون في الرهن، فهذا ليس صحيحا. وأما إذا كان بدين الغريم الأول صاحب الدين ما في شيء، يكون الرهن واحد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين، وهو الصحيح في هذه المسألة، على أنه يجوز أن يجعل الرهن واحد، يجعل الرهن واحد. قال وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما انفك في نصيبه، وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما انفك في نصيبه. إذا رهن مثلا زيد فرسه عند اثنين، كان يقترض من بكر 1000 ومن عمر 1000، يقول لهم اثنين هذا الرهن عندكم بين هذا وهذا، أنا يجعل الفرس رهن بال2000، هذا 1000 وهذا 1000، فالرهن واحد، لكن والراهن واحد، لكن المرتهن اثنان، المرتهن اثنان والراهن واحد، والراهن واحد، لكن هنا إذا قضى أحدهما أعطى أحدهما الدين، فهل ينفك بقدر الدين من الرهن أم لا؟ هنا يقول المؤلف انفك نصيبه، معنى ينفك نصف الفرس، ينفك نصف الفرس، ذاك الرهن له نصف الرهن. مثلا لو كانت أغنام أعطاهم مثلا 10 أغنام، هذا له 5 وهذا له 5، فانفك الدين الأول، معنى له أن يأخذ 5 شياه ويبقي 5 شياه، بخلاف المسألة الأولى. قال أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك نصيبه، أنا هنا المرتهن واحد، المرتهن هنا واحد، والراهن اثنان، الراهن اثنان والمرتهن واحد. والمسألة الأولى الراهن واحد والمرتهن اثنان، فهنا مثلا اقترض رجل من آخر كلاهما، معنى أقصد اقترض اثنان، معنى هذا وهذا، مثلا كما قلنا سالم وطارق أخذوا من بكر، أخذوا دينه، هذا أخذ دين وهذا أخذ دين، وكل واحد وجعل رهنهما واحد، جعل رهنهما واحد، فهنا الآن عندنا الراهن أكثر اثنان، والمرتهن واحد، والرهن واحد، فهنا إذا أعطى أحدهما مثلا سالم هذا سدد دينه، فحينئذ له أن يأخذ ما يقابله من الرهن. أنا الآن رهنهما مثلا 10 شياه، فسدد مثلا سالم دينه فيأخذ 5 شياه الرهن، تبقى 5 شياه هذا لمن؟ لدين طارق. فهذه معنى يكون في المسألة لا خير هذه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.